بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأمر، والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: البيهقي رحمه الله من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى، وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات. وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشاعرة، لأن عندهم دفاعا عن المتكلمين، ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخف من غيرهم. وشيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قليل، أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعلوا البيهقي ومن في طبقته القاطع العقلي فيما يزعمون حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويل.
فلم يجعلوا
البيهقي ومن في طبقته،
يعني طبقة البيهقي والخطابي وكذا، لم يجعلوا القاطع العقلي فيما يزعمون حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة، كما هو ظاهر في كتاب أسماء وصفات. يعني هؤلاء العلماء هو البيهقي والخطابي وابن حجر وكذا، هؤلاء عندهم تقديم للنصوص وعندهم إثبات للصفات وعندهم القاعدة إثباتهم أثبته الله عز وجل نفسه أو كذا، هذا عندهم القاعدة. لكن الإشكال أنه وقع تأويل إما بتقليد بعضهم لبعض، وإما أنه راجع أيضا إلى تأويلات من جهة اللغة، ظنوا أن هذا جار على لغة العرب وأن هذا المناسب لكمال الله عز وجل. لهذا نجد الكلام في الصفات الفعلية الاختيارية عندهم نجد يقع من هنا الكلام فيها، الكلام فيها. وكذلك بجهة الصفات الذاتية الخبرية، فالقاعدة موجودة وقاعدة الإثبات، وعلى طريقة أهل السنة في الجملة القاعدة موجودة، لكن التطبيق بقى التطبيق قد جنحوا إلى بعض التأويلات ظنا منهم أن هذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. ودي مسألة نقطة أخرى أيضا يا أخوان، يبقى إذن عندهم تأويلات ظنوها حقا معتمدين على اللغة وكذا، لا على القاطع العقلي ولا على تقديم العقل على النقل، إنما ظنوا أن هذا هو الحق. الأمر الثاني وده مهم جدا، أنه خفي عليهم مذهب السلف الواضح في هذا، فلم يأتي هؤلاء بمذهب السلف ثم ناقشوه وردوه، لا، خفي عليهم مذهب السلف، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بأن مذهب السلف في هذا، وثم ذكر مذهب المفوضة ومذهب المؤولة مذهب الأشاعرة، وظن أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فخفي عليهم مذهب أهل الحق في هذه، فظنوا أن ما ينشرونه وما يبثونه هو المذهب الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. إذن هؤلاء أوتوا من ناحيتين، الناحية الأولى أنهم جهلوا منهج السلف المقرر والمحقق، لكن عرفوا قواعده في الجملة وعرفوا كذا، أما التطبيق في مثل هذه فقد خفي عليهم مثل هذه المسائل. الأمر الثاني أنهم أوتوا من قبل بعض التأويلات اللغوية وما يظنوا تنزيها لله عز وجل، وهو أنهم لا يجرون هذه النصوص على الظاهر الموجود، ظنوا أنها تأويلات، مثل ما عندنا تأويلات، احنا عند أهل السنة عندنا تأويلات، لكن التأويلات تتوافق مع النص، فلما تقول تجري بأعيننا يعني بمرأة أو كذا، فهو زاد في التأويل مثلا في بعض الأمور، حينما مثلا يؤول على مذهب الأشاعرة ويظن أن هذا هو التأويل، هذا مثل التأويل في لتصنع على عيني ولتجري بأعيننا وغير ذلك من هذه التأويلات التي عند أهل السنة، لكن عند أهل السنة بما وافق الدليل، بما يوافق الدليل مع إثبات الصفة. نعم، من هنا أهل العلم في الخطابي والبيهقي وهذه الطبقة وبعد والنووي وابن حجر وكذا، أهل العلم يقولون نتجنب هؤلاء في هذا الباب مع الانتفاع بعلمهم الآخر الذي يعني كثر الانتفاع به في علوم الشريعة من الحديث والفقه وغير ذلك، ونتجنب هؤلاء في هذا الباب مع التنبيه على خطأ في هذا المذهب. نعم.
والبيهقي في الأسماء والصفات تارة يقول باب إثبات يدين للرحمن أو باب ما جاء في إثبات كذا، وتارة يقول باب ما جاء في كذا أو باب ما يذكر في كذا، ولا يذكر الإثبات. لهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشباه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم. نسأل الله عز وجل له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد، نرجو أن يكون مجتهدا أخطأ في اجتهاده.
نفس العبارة قالها العثيمين في بداية شرح على الأربعين النووية في النووي، نفس العبارة، يعني إذا العلماء له مسلك. طيب يا أخوان، هل هذا يقال موازنات؟ لا، انتبهوا يا أخوان، هؤلاء كما قلنا القاعدة عندهم منضبطة وانطلقوا من قاعدة، ولهذا أصابوا الحق في كثير من المسائل، لكن أوتوا من قبل جهل بمنهج السلف في تحرير
هذه المسائل، تحرير الدقيق الخاص في هذه المسائل. الأمر الثاني أنهم أيضا اعتمدوا على تأويلات في اللغة واعتمدوا على أشياء ظنوا أن هذا هو الحق، لكن هؤلاء يعلمون أن هذا الحق وعدلين عنه. البيهقي يرد على الشافعي أصلا في بعض المسائل ويقرر القاعدة الكلية ألا وهي قاعدة اتباع السنة واتباع الحديث إذا صح بهذا. ولهذا يرد البيهقي على الشافعي، يرد الطحاوي على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يرد النووي على الشافعي. إذن قاعدة الاتباع موجودة عندهم، لكن الواحد من هؤلاء أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذا الباب بتأويل قد يظنه حقا في هذه المسألة، يظن في أفراد بعض الصفات، أفراد بعض الصفات. لكن لو تسأل البيهقي ما منهج الصفات أقول لك امرارها كما جاءت من غير كذا وكذا، مثل ما هو عليه السنة والجماعة. في بعض الصفات يأتي هذا، مثل مثلا صفة الساق، قد يأتي واحد يقدم كلام ابن عباس عن كرب وشدة وكذا وكذا في الآية، ها، وينفي الساق التي هي صفة له سبحانه وتعالى، فيقول إن الصفة هذه غير موجودة ولكن المعنى كيف وكيف، ويخفى عليه أن الصفة ثابتة بالحديث الصحيح الوارد في الصحيحين. فمثل هذه التأويلات في مفرد من مفردات الأصل، مفرد من مفردات الأصل، يقع عنده تأويل الصفة دي، والآخر يقع عنده تأويل هذه الصفة، والثالث تكون المسألة غير منضبطة عنده، لا هو الذي يجزم بالتأويل هذا ولا هو الذي يجزم بخلافه. ولهذا القاعدة عندهم ليس هي قاعدة الأشاعرة، انتبهوا يا أخواني، ليست قاعدة البيهقي والخطابي وابن حجر والنووي، هي قاعدة الأشاعرة في الإثبات. ولكن نثبت سبع صفات والباقي لا، أو نقدم العقل على النقل، أو نثبتها لأن العقل دل عليها، لا، ليست قاعدة هؤلاء هي قاعدة الأشاعرة في الإثبات هذا، لا، إنما هي المسألة مفردة نظر الصفة دي في حد ذاتها، أن هذه الصفة تؤول بكذا، مثل ما أنت تؤول، أنت لتصنع عيني تجري بأعيننا كذا، أنت بتؤول هذا، أنت نفسك بتؤول. لكن الفرق بينك وبينها إيه؟ أن لك انضبط لأنه جرى على إثبات الصفة وعدم نفيها وكذا، وجرى على الاتباع لما تقرر عند السلف ولما اتفق عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. قد يقول قائل يعني هؤلاء العلماء الذين لهم قدم راسخ في العلم وقوي، معقول يخفى عليه ماذا؟ ودي شبهة خطيرة جدا. يقال معقول الخطابي يخفى عليه ماذا بالسلف؟ معقول البيهقي يخفى عليه ماذا؟ وإحنا الآن الذين لا نبلغ شيئا في علومهم وتحريراتهم، يعني افتح كذا معرفة السنة والآثار، ولا افتح السنة الكبرى البيهقي ولا كذا، وانت تجد عقلية وتجد سبحان الله علما غزيرا، سبحان من أعطاه. معقول هذا يخفى عليه الكلمتين الثلاثة اللي احنا بنحفظهم ونحن صغار؟ معقول هذا؟ نقول معقول هذا، معقول ان يخفى الشيء العظيم عندك الان، اللي هو يبدو ان يعني الشيء الصغير عندك الان اللي يبدو سهلا بسيطا، معقول انه خفي على كثير من الصحابة يوما ما. حديث الطاعون، في احد فيكم الان يجلس لا يعلم هذا الحديث، اذا وقع بارض كذا وكذا، لكن علامة خفية على جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، درهم بدرهمين في واحد فيكم بيجوزه؟ ها؟ درهم بدرهمين في واحد فيكم بيجوزه؟ ما في أحد، صغير وكبير، خفي على حبر الأمة ابن عباس حتى علمه قبل أن يموت. مسألة انتشار العلم في المسألة وعدم الانتشار في بيئة، في واقع، في زمن، في عصر. فأنا قد أكون في بلد يقين فيها تحرير هذه المسائل، أنا أقول لكم نحن لو ما نقرأ كتب السلف ونرتبط بالعلماء في هذا، ممكن مرجوح أو خطأ يتقرر عندنا ونؤصل له ليلة ونهار وهو خطأ، لأننا لا نعرف خلاف ذلك ونظن أن هذا هو الحق الذي لم يحيد عنه، حتى قد تعلم هذا بعد ذلك. ولذا احنا ليه بنقول يا أخواني احنا اضفنا الى في كثير من الاحوال، يعني مثلا احنا عندنا في متون بنشرحها استقلالا، ولكن الغالب الاعم عندنا ارتباط بشروحات العلماء، مع ان المتن ممكن نعلق وتنتهي المسألة، لكن ليه احنا بنضيف مسألة شروح العلماء؟ لانك تضيف فهما منضبطا اخر حتى لا تزل قدم في عبارة فتتقرر قاعدة، يعني تصبح العبارة قاعدة متقررة. فلهذا إذا استطعت أن تضيف إلى المتن شروحات العلماء فكان نورا على نور، إلا في بعض المواضع تختصر، في بعض دورات، في بعض أمور مثلا المبتدئين، في بعض البعض وهكذا. فتنوع بين طريقتين، طريقة تعلق استقلالا وطريقة تعلق على الشرح نفسه. فالشاهد أن المسألة ممكن تشتهر في عصر من العصور وممكن لا تشتهر، فتخفى على من ليس له تعمق. ثم الطبعات هذه يا أخواني لم تكن منتشرة انتشارها الآن، يعني هذه العقائد والكتب وهذه الأشياء لم تكن منتشرة انتشارها اللي موجود الآن في العصور هذه. فإذا المسائل قد يحصل فيها نوع خاص، ولهذا شيخ الإسلام دائما يتكلم يقول إيه، وقد يقول هذا من هو متابع للسنة وداعية إليها وكذا، ومع ذلك قد يستقر عنده خطأ يظن أنه صواب، زي الأشعار. ما هو الأشعار طرق الطريقة الكلابية وخرج عليه، لكن بقيت عنده مساء، بقيت عنده مساء، ما تفطن إلى أنها تخال. فإذا عندنا أحوال، الحال الأولى أن هؤلاء خفي عليهم تقرير مذهب السلف في كل مفرداته، فخفيت عليهم بعض المفردات. الأمر الثاني أنهم لا يؤصلون لهذه المسائل تأصيل الفرق نفسها، فلا يؤصل تأصيل الأشعرة ولا يؤصل تأصيل غير الكلابية ولا كذا، لا، إنما يؤصل تأصيل السلف السني، أن مدار ذلك في الإثبات والنفي على النصوص الشرعية. ولهذا هم يردون على الأشاعرة. الأمر الثالث أن ذلك متعلق بماذا؟ بمفردات تتبع أصول وليس بالأصول نفسها، وليس بالأصول نفسها، ولكن مفردات تتعلق بالأصول. ولهذا نجد أن هؤلاء في الأصول هي أصول أهل السنة والجماعة، لكن تجد في تطبيق بعض المفردات، تجد بعض المفردات ماذا؟ تجد بعض المفردات قد يخطئ الواحد فيهم اجتهادا منه وظنا أن هذا هو الصواب. هذا الذي قرر مشايخنا ونحن لهم تبع، ولا نزعم أن الغير تأخذنا، فالبيهقي مبتدع والخطابي مبتدع، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، وابن حجر احرق كتبه، والنووي احرق كتبه، نحن على ضرب علمائنا رحمهم الله تعالى. ونظن بعلمائنا أنهم لا يجاملون أحدا والحمد لله، ولكنهم يضعون الأمور في نصابها. فلهم الذين قالوا الخطابي سالم من المؤاخذات، والخطابي أمام سنة كالإمام أحمد، ولا البيهقي ولا كذا، ولهم الذين قالوا هؤلاء مبتدعة ضلال لا يقرأ لهم ولا كذا ولا كذا، إنما قالوا هؤلاء عندهم زلات، هذه الزلات تتجنب. وشيخ الإسلام يقول ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق، فقد يقع الإنسان في المسألة العلمية يعني المسألة العقدية، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والعملية، إذ الإنسان قد يجتهد فيجانب الصواب وهو يظن أنه الحق الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى به. فإن قال قائل إذن على فما الفرق بين هؤلاء وبين من تبدعون وتردون عليه، نقول الفرق بسيط جدا واحد، أن هؤلاء أئمة مجتهدون لهم حق أن يتكلموا في العلم، وأما غيرهم فهم أدعياء العلم وليس لهم حظ ولا نصيب. الأمر الثاني أن هؤلاء يختطون طريقة العلماء وطريقة أهل العلم وليس لهم مسالك أهل البدع، وأما الآخرون فإنهم يسلكون مسالك المبتدعة فيقدمون اعتقادهم على هذه المفردة، فيقدمون العقل الاعتقاد على الاستدلال، وأما هؤلاء فإنهم يقدمون الاستدلال على ماذا؟ يقدمون الاستدلال على الاعتقاد، ولكن قد يهم الواحد أو يظن الحق في هذه المسألة وليس كذلك. فإذا هؤلاء بلغوا رتبة اجتهاد وأما الآخرون فلا. الأمر الثاني المنحة والطرق، فهؤلاء سلكوا المسالك التي عليها أهل العلم وأخذوا بالمساجد التي عليها أهل العلم، أما غيرهم فلا. هؤلاء خفي عليهم البيهقي وكذا، خفي عليهم مذهب السلف في هذه المسائل الخفيفة، ولهذا ما ناقشوا مذهب السلف ولا عارضوه ولا ردوا عليه، إنما خفيت عليهم هذه المسائل وظنوا أن الحق فيما يقولونه. أما أنتم فعلمتم مذهب السلف ثم خرجتم عنه قصدا وعمدا. هذه أشهر المحاور التي يفرق فيها بين الخطابي والنووي ومن على شاكلته وبين غيرهم، ولهذا لا يقال هي موازنات، وإنما يقال هي قاعدة التعامل مع زلات العلماء، وليست قاعدة الموازنات التي بها يقبل كلام أهل البدع والضلالات والانحرافات بدعوى أن له خير وأن له علم وأن له كذا وكذا، إنما هي قاعدة التعامل مع زلات العلماء. ما الواجب تجاه زلات العلماء؟ الواجب تجنب الزلة مع حفظ القدر وظن الخير، كما قال الأئمة. شيخ الإسلام تعامل بهذا وقال فرق بين المسائل العلمية والعملية. غيره كالذهب وغيره يقول ولو أن كل إمام وقع في خطأ أو كذا أو في زلة تركناه لسبب هذه الزلة لما بقي لنا أحد، لا محمد بن نصر ولا غيره. وهكذا يقر الأئمة رحمهم الله تعالى. إذن هذه قاعدة التعامل مع زلات العلماء، فإن وجدت زلة لهؤلاء هي مثل ما تجد زلة لابن باز، مثل ما تجد زلة للألباني، مثل ما تجد زلة للعثيمين، هذه زلات علماء، فلا تنسب إليهم مناهج الفرق وتقول هؤلاء على الفرق، مذهب الفرق هذه وكذا، لأنهم لا يؤثرون تأثير الفرق، ولأنهم يردون على الفرق، فمن الجناية أن تعطيه مذهب الفرقة، وإنما تقول حينئذ ونكرر للمرة العشرة آلاف أن الواحد قد يكون له القول الذي يوافق قول أهل البدع في هذا، وليس على طريقتهم ولا على منهجهم. فليس كل من تكلم بعبارة توافق هذه العبارة عبارة أهل البدع أنه يلحق بهم، هذا كلام العلماء وتقعيد أهل العلم الذي لا يمكن أن تهرب منه قط، لابد أن تقول وأن هذه العبارة وافقت كذا، ولكن ليس ينتهج المنهج الذي عليه الفرقة والطائفة. نعم، إلا بقى أنك أنت تعاند الحق، فإما أن تنسب إليه منهج الطائفة، وإما أن تقول بأن هذه العبارة ليست عبارة خاطئة بل هي تتمشى مع أهل السنة والجماعة. وإلا ماذا أنت قائل في زلات العلماء؟ هذا عالم قال هنا كلام الأشاعرة، وهذا عالم قال هنا كلام كذا، فماذا أنت قائل يا طورة؟ سبررها بإيه؟ أنها ليست بالكلام الأشاعرة، سيرد عليك هذا كلام الأشاعر. أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة ليس مذهب أهل السنة والجماعة. أن العالم أشعري، أن العالم من جهمي، جناي، ليس كذلك. ماذا أنت صانع؟ تقول إيه؟ هتحكم على العبارة حكما بخلاف الحكم على الشرع، أليس كذلك؟ طيب تسميه ماذا إذن؟ نعم، صح، قصد هؤلاء أنهم على أنهم وافقوا الأشعرة في هذا، أنهم وافقوا الأشعرة في هذا، وافقوا الأشعرة في هذا، لكن ما لا يقال بإطلاق. وأما أنك إذا أعطيت هؤلاء الحكم العام فإن هؤلاء كذا، فلا شك أن هذا يخالفه التأصيل الذي يؤصلونه بعيدا عن مذهب هؤلاء، فإنهم يردون عليهم أصلا. نعم،
أيوم أشد وافق كلامهم أو نقل كلامهم؟
أصل نقل كلامهم هذا
نقل كلامهم يعني مقرا له.
نعم الشيخ صالح هنا يقول وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامه.
اي نعم. وفين
الفكره الاخيره؟
اي نعم قال وهو يدافع
عن المتكلمين, وينقل كلامه.
اي نعم لكن هو ويدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم, هو لا يدافع عن المتكلمين وهو يعلم انهم مخالفون للسنه والمتكلمون مخالفين للسنه. لا نعم. ولا يعاتب غيره ولن يعاتب احد, هو العتاب ولد لك ثم يعني اوصفت به انت. نعم.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى ومما ذكر صفه اليدين لله عز وجل وصفه الوجه, وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفة اليدين للحق عز وجل, وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف. والله
وحتى يعني إخوان إلا لو وجد من أهل العلم يقول أو الأشاعرة وكذا, كما قلنا هذا مسلك لبعض العلم أيضا حينما يقولون هذا أشعري أو هذا كذا, بعضهم يذكر مثل هذه الأشياء ليبين أيضا خطورة يعني ما وقعوا فيه, وأن هذا هو مذهب الأشاعرة وقول الأشاعرة, وليس يعني هذا أنه يصبح أشعريا ينضاف إلى هذا المذهب من المقررين له فيقال وافق كذا أو يقال أشعري, هذا قاله بعض أهل العلم أيضا لو ما استكان في هذا. نبع على هذا الشيخ عبيد أيضا في بعض رسائله وقال بأنه هناك من ينسب أيضا من وقع في مثل هذا الشيء ينسب إلى الطائفة حتى يحذر من هذه الزلة ولا تتبع. نعم. ده كلام بقى شغل المصر بتاع المصاطب ده بقى شغل ما. يعني فيش حد نصح هؤلاء, والله يجيبونا بقى اللي نصح هؤلاء وحصلت مناظرات ويجيبوها وبعدين بقى نعلق عليه, لكن كل ده باعتبار إيه بقى يعني ألا يمكن يعني ألا يجدر يعني معقول هؤلاء ما علمهم ويخفى أكيد أحد كذا, مثل الذي يستدل على صيام عائشة الست بإيه ست من شوال وهي حديثها في الصحيحين كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا فين في شعبان, فيقول يعني مستحيل أن عائشة تترك صيام الست من شوال أكيد أنها صامت, والذي يستدل به على تقديم القضاء على الإيه تقديم صيام الست اللي هو نفس على القضاء, يقول لك أصل مستحيل أن عائشة ما تصوم مستحيل أن عائشة ما تصوم, فهؤلاء أيضا يقولون مستحيل أن ما يكون أحد ناقش هؤلاء أو كذا أو كذا. لا هذا كلام غير صحيح. كيف يقول هذا كلام السلف والمتقرر عندهم ثم ينقضه؟ كيف هذا؟ لا إنما هو إذا نقل يظن أن هذا ليس كلام السلف, ليس كلام السلف. نعم.
وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف, والله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى, وأنه سبحانه وتعالى متصف فيها بصفة الكمال, والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل, قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة, وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى لأن القدرة والنعمة جنس, وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة, ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي كان مما رد به أن قال أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان فإن أنعمه أكثر من أن تحصى, والنصوص التي جاءت فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء, منها أولا إثبات صفة اليد مفردة كقوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة, ثانيا إثبات صفة اليدين مثناة كقوله عز وجل لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان, ثالثا أن تكون مجموعة كما قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون, فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع, ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية هذا نص والجمع أيدينا لا يمنع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية, ذلك أن الإفراد للجنس فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لإرادة الجنس, أما الجمع فإن
يعني
له
مفرد
لا يخالف ما عداه، لأنه قد يقصد بالمفرد ليس الواحد من الشيء، وأنه يقصد بالمفرد الجنس. نعم.
أما الجمع فإن له قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، وهذا أقل في الاستعمال، يعني أقول يد محمد ويد محمد ويد محمد وخالد ويدا محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية فهذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح، ويدل عليه في القرآن قول الله
عز وجل إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح، يد محمد وخالد وأيديهما، محمد وخالد وأيديهما، يبقى هذا خرج مخرج الجمع فهذا جائز، مثل قول سبحانه صغت قلوبكما، قلوبكما. نعم.
ويدل عليه في القرآن قول
المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه، قلوبكما. نعم.
ويدل عليه في القرآن قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فخاطب الله عز وجل
قلباكما، فيجوز قلباكما ويجوز قلوبكما، يجوز هذا ويجوز ذاك، إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه. نعم.
فخاطب الله عز وجل عائشة وحفصة رضي الله عنهما بقوله إن تتوبا إلى الله، وعائشة رضي الله عنها لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبان، فقال فقد صغت قلوبكما، فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية نص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى، أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين، لأن المراد الجنس، والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال
القاعدة يا أخوان المفرد ليس نصا في الواحد، الجمع ليس نصا فيما زاد على الاثنين، المثنى نص في المثنى في الاثنين، المفرد ليس نصا في الواحد فقد يرد بالجنس، الجمع ليس نصا فيما زاد على الاثنين فقد يكون في الاثنين. ألا تصلون، قول النبي عليه وفاطمة ألا تصلون، أما المثنى فنص في التثنية، ولهذا أقوى ما تستدل به على المحرفة للنصوص أن تأتي بنص بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لأنه لا يمكن في لغة العرب أن تؤول ذلك بغير الإيه؟ بغير اليدين الحقيقيتين، لأن لو قلت نعمة كما اصطاد الدارمي بشرا من ريسي وقال أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطة، ولا يمكن يقول يد بالنعمة ولا يثني النعمة، أنت قلت اليد بمعنى النعمة أنت تقدر، طب إحنا عندنا يدان هتقولي بقى نعمتان، نعمتان طب نعمتان مبسوطتان والله له أنعم كثيرة فقط نعمتان فقط، أو تقول قدرة، تقول قدرتاه هو له قدرتان ولا له قدرة واحدة، لهذا يهربون من هذه التثنية عند الاستدلال. لما تجد في كتب الأشاعرة يقول لك إيه مثل قول الله عز وجل تجري بأعيننا ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم، لكن لا تجد بل يداه مبسوطتان ولا تجد لما خلقت بيدي، لا تجد مثل هذه النصوص، فضل بقى النصوص الواضحة لو حجابه نور لو كشفه لحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فضلا عن وبيده الأخرى كذا، ها ما يأتون إلى طبعا هذه النصوص، وإنما يأتون إلى النصوص التي فيها التأويل مع نفي الصفة عندهم وإثبات الصفة عند أهل السنة والجماعة. يبقى إذن المفرد ليس نصا في الواحد، والجمع ليس نصا فيما زاد على اثنين، والمثنى نص في المثنى في التثنية. نعم.
قال إذا تباطل أن يقال إن الله عز وجل له
أي يد الله فوق قديم لا تعارض عندنا بل يدوم مبسوطتان، مما عملت أيدينا لا تعارض عندنا بل يدوم مبسوطتان، كيف ذلك مع القاعدة؟ ها يلا قولي عزة ها، احنا بنقول لما يجي واحد يقول لك ايه يد الله فوق قديم، الله انت تثبتوا يدين، والله له يد واحدة يد الله، نعم نقول اليد هنا لا تعارض التثنية لان اليد مضافة، واليد لا تمنع التثنية ولا الجمع، لا تمنع التثنية ولا الجمع، لأن ليست نصا في الواحد، اليد ليست نصا في الواحد فلا تعار، فقد يطلق المفرد ولأنها مضافة، والمفرد إذا أضيف إيه عم، المفرد إذا أضيف عم، فإن يد الله لا ما بيد فقط إنما يد الله، والمفرد إذا أضيف مثل إيه، وإن تعد نعمة الله نعمة ما مفرد لكن أضيفت فعم يعني نعم الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يعني إيه، يعني وإن تعد نعم الله لا تحصوه. طيب والجمع، إما أن يقال المراد بذلك التعظيم، وإما أن يقال المراد بذلك ذات الرب سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، كما قال سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس يعني بما كسب الناس، ها أو يقال هذا إيه هذا لا يعارض تثنية لأن الضمير هنا جائز في لغة العرب أن يجمع المرض بالتثنية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما. فالمفرد ها هل هو نص في الواحد يا أخوان؟ ليس نص، فقد يراد به ليه الجنس. طب والجمع هل هو نص فيما زاد على الاثنين؟ ليس نصا في ذلك. طيب والمثنى نص في التثنية، والمثنى نص في التثنية، احفظوا هذه بارك الله فيكم. نعم.
إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله عز وجل له أيد أو إن الله عز وجل له أعين كما قاله بعض من لم يفقه، فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه بلسان العرب، والله عز وجل موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين، ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة،
يدي ربي
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فنص على أنهما اثنتان. أما الذين تأولوا فمنهم من
وكلتا يدي ربي، هذا نص على أنهما ايه اثنتان، وأيضا وبيده الأخرى، الأخرى من اثنين من ثنتين، ما يقال أخرى من ثلاث. نعم.
أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال إنها مجاز على القدرة أو مجاز على الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يؤول والمراد لازم ذلك، ومما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد يعني نعمة لفضل، فنقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة.
انتبهوا كلام الشيخ صالح دقيق، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة، ما تقول يد فلان علي أو يد محمد علي إذا صار لمحمد فضل عليك، بل قول يد محمد علي هذا لحن ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة.
ما الفرق بين يد محمد علي وبين لمحمد علي يد. ها لا ليس هذا مراده. يد محمد علي إذا أرادوا النعمة يعني هل يصح أن أقول أريد أن أبين فضل محمد علي والنعمة أقول يد محمد علي ولا لمحمد علي يد وما الفرق؟ قل يا حسين ها. طب لمحمد علي يد يعني ايه الصفة؟ يد محمد علي هل دي يمكن ان يقال فيها النعمة؟ اذا اراد العرب ان تبين النعمة لفلان نعمة علي هو هنا الشيخ صالح يقول اخواني انا عايزكم تنتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. يد محمد علي احنا الوقت عايزين نقول اليد في لغة العرب وحدها هكذا بغض النظر عن إضافة وخلافه تأتي بمعنى النعمة صح. فلان له يد علي وكذا يعني نعمة. قال جاء في الحديث ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. طيب ما الفرق بقى بين يد محمد علي لمحمد علي يد؟ قل يا هشام. دي يعني يصح نقول يد محمد علي يبقى تكمل الكلام أنه لو أريد بها النعمة فقلت يد محمد علي هذا لحن في لغة العرب. لكن لما أقول يد محمد علي أقول فين أنا فين يده مش علي ولا حاجة لا نقول النعمة نقول لا هذه لا تستعمل هكذا. لكن يد محمد علي إذا أراد محمد وضع جارحته علي أقول يد محمد علي يد محمد علي يعني وضع محمد يده علي يد محمد علي يبقى لازم تكون إيه في ممارسة حسية وضع يده علي ولا يراد بذلك إيه النعم إنما أقول إيه لمحمد علي يد فيد هنا انقطعت عن الإضافة يد فإن له يدا لا يكافئه بها الله يدا مش يد أبو بكر علي أبي بكر علي فإن له يدا فاليد إذا أضيفت كانت صفة فإن أردت بها نعمة فعرها عن الإضافة فإن أضفتها إلى الشخص فلا تكون نعمة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن بل يداه مبسوطتان لا يمكن يراد بها نعمة يد الله فوق أيديهم لا يمكن يراد بها النعمة لأنها أضيفت فالإضافة تقطع هذا أقول يد محمد علي أريد بها النعمة هذا غلط لكن لمحمد علي يد نعم صحيح نعم عشان هم كده بيقولوا ما الله ما لوش يدان من أجل ذلك أيضا هم يقولوا الله ليس له يدان نعم.
بل قول يد محمد علي هذا لحن ولم تستعمله العرب قط وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هنا فكانت اليد بمعنى النعمة فنقول لفلان عليك يد يعني لفلان عليك نعمة لأن الإضافة قطع
حتى بقى انتبههم اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدان لأحد بختالهم البعض قال يدان دي مسنة يد من الذي نقل لي بعض كلام أهل العلم في ذلك بعض الإخوة كان ذكر لي هذا طبعا اليدان بمعنى طاقة يعني لا يدان لأحد بختالهم معنى لا طاقة ولا قدرة لكن يقول بعض أهل اللغة أو أهل اللغة قالوا هي مثنى ليد لا يدان لأحد بقتلهم وفسرت هنا بالإيه؟ وفسرت هنا بالقدرة. المعروف عند أهل العلم المراد بيدان هنا يعني لا طاقة لا قبل لا قدرة لأحد. وحتى ولو فرضنا على التثنية فإن هذا لا ينافي ليه؟ لأنها ليست مضافة. لأنها ليست إيه؟ مضافة. لأنها ليست مضافة. إنما الإضافة لابد أن تكون إضافة صفة لموصوف. عشان كده إحنا قلنا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما معان وإما أعيان. الأعيان إما منفصلة أو متصلة. فاليد عين متصلة فهي صفة. أما العين المنفصلة مثل ناقة الله بيت الله فهذه إضافته إضافة تشريف. نعم أظن ذكر هو ابن أثير وكذا. شوف كده عند ابن أثير. نعم نعم لا اللي أتى دي بها أتى من يقول اللغوي أن بأن اللغويين ذكروا هذا في المعاجم. شوف ابن الأثير و نعم.
ولا يجوز أن تقول يد محمد علي بمعنى نعمة محمد علي، فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على
نحو هنا لم يكفر أهل العلم القائلين بذلك حتى تقام عليهم الحجج، لأن له وجها في اللغة. أما من يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن عائشة تبت يد أبي لهب المراد بذلك أو بكر وعمر، فما وجه ذلك أصلا في اللغة ولا في الشرع ولا في كذا؟ إنما مثل هذا يد تأتي معنى النعمة وتعني معنى القدرة وكذا في لغة العرب مفردا عنها فصارت شبهة. فصارت إيه؟ شبهة. نعم
وش
نعم نعم واللسان في لسان العرب
قال قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بختالهم أي لا قدرة ولا طاقة. يقال ما لي بهذا الأمر يد ولا يدان، لأن المباشرة والدفاع إنما يكونان باليد، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفع. قال ابن سيدة هو قول لا يدان لك بها معناه لا قوة لك بها، لم يحكه سيبويه إلا مثنى، ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير كقول الفرزدق فكل رفيقي كل رحل. قال ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا بفعل أو مصدر. ويقال اليد لفلان على فلان أي الأمر النافذ والقهر والغلبة، كما تقول الريح لفلان. وقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد قيل معناه عن ذل وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديه، وقيل عن يد أي عن إنعام عليهم بذلك، لأن قبول الجزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة. وقيل عن يد أي عن قهر وذل واستسلام، كما تقول اليد في هذا لفلان أي الأمر النافذ لفلان. وروي عن عثمان البزي عن يد قال نقضا.
إذن يدان قال إيه؟ يقول في هنا في نفي الجريحة لو بالياء
ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا له.
يمكن لعله يقصد قول الفرزدق.
وقولهم لا يدين لك بها معناه لا قوة لك بها، لم يحكه سيبويه إلا مثنى، ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير كقول الفرزدق فكل رفيقي كل رحل. قال ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا بفعل أو مصدر. ويقال اليد لفلان على فلان أي الأمر النافذ والقهر والغلب.
ولذا لأحد بقتاله بقتاله فيقولون لا يجوز أن يراد بها الإيه؟ الجارحة. يجوز أن يراد بها الجارحة أي نعم يعني لا تكون اليدان هنا يدان حقيقيتان، بل يعني المراد لا يدان يعني لا قبلة، ولأن ولا قدرة، ولأن القدرة لما كانت في الإنسان بيديه يدفع بهما ويأتي بهما وكذا، فيقول يدان، يعني كأن له كأنه ليس له يدان يدفع إيه يدفع بهما ذلك، كأن له ليس له يدان يدفع بهما ذلك. نعم.
فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة.
ابن الأثير.
ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة، أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. ومما اعترض به على أهل السنة ولكنه اعتراض باطل هو أن الله عز وجل قال في اليد: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا بأيد هنا بمعنى القوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي، هكذا قالوا. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى القوة، وليس ثم علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة في بأيد أصلية آد يأيد أيدا، والأيد القوة ولها معان أخر. فالهمزة هنا ليست للجمع، ولكنها همزة أصلية في الكلمة ومعناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء
يعني من آد يأيد وليست من يد، إنما من آد. نعم.
فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد، بل معناها والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هنا ذا الأيد يصفه عز وجل بما لم يشترك فيه معه غيره، فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي خصه الله عز وجل بها، فقال ذا الأيدي. وصارت عندنا التعريف مع كلمة أيدي التي هي القوة. وكذلك بأيد هذه الثانية التي في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. المقصود من هذا أن كلام البيهقي جيد وصواب في نقله للنصوص وتقرير هذه الصفة، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص فيها، وفي أنها لا يخاض فيها بتأويل. ومما ذكر يتبين
فتكون يعني يدان مثل بأيدي هنا بكذا، يعني لا طاقة ولا قدرة ولا قبل لأحد إيه بقتالهم. ويدل على ذلك الباء: لا قبل لأحد بقتالهم، لا يد لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد إيه بقتاله. نعم. فلما كان القتال موضعه اليدين وكذا، هذا يعني على كلام اللسان هنا، لكن الذي عليه أهل السنة وأهل العلم أن المراد بذلك القدرة يدان، المراد بذلك الإيه القدرة والقوة. نعم. أين؟ أين؟
قال: ومما ذكر تبين أن السلف لم يخوضوا في تفسيرها، إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنهم يقولون اليدان هما كذا، بل معروف أن اليدين هما اليدان، والله عز وجل متصف بذلك.
يعني اليدان هم اليدان اللي هما إيه؟ اليدان الحقيقيتان. ويعني الحقيقة هنا يعني قاعدة أو مسألة، وهي مسألة البحث اللغوي والبحث في كلام السلف في هذه المفردات اللغوية. قد يكون اللغويون عندهم مفردة لغوية يبحثون من جهة لغة، هذه اللغة قد لا تتمشى مع كلام السلف في بعض المواضع، والسلف يقطعون ويجزمون بأن المراد كذا، فهنا قد يبدو خلاف بين اللغويين هنا وبين كلام السلف. أيوما نقدم كلام السلف، نقدم كلام السلف، وهو لا يعارض لغة العرب، بل هذا الموضع هذا السياق لا يراد به ما هو مشهور عند اللغويين، وإنما المراد بغيره، ويضبط ذلك أهل العلم ويضبط ذلك سلف الأمة. نعم. وهذه مسائل يحتاج إليها في 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 التفاسير، مثل تفسير نجير الطبري وغيره. نعم. نعم قال ايه هذا ابن الأثير يقول
قال ابن الأثير وفي حديث يأجوج ومأجوج قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة ولا طاقة.
ده أول المادة فين أول المادة أول المادة
باب الياء مع الدال يد فيه عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط الفسطاط المصر الجامع ويد الله كناية عن الحفظ والدفاع عن أهل المصر كأنهم خصوا بوقاية الله تعالى وحسن دفاعه ومنه الحديث الآخر يد الله على الجماعة أي أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم وهم بعيد من الأذى والخوف فأقيموا بين ظهرانيهم وأصل اليد يد فحذفت لامها وفيه اليد العليا خير
من فعلها
اليد العليا خير من اليد السفلى العليا المعطية وقيل المتعففة والسفلى السائلة وقيل المانعة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مناجاته ربه وهذه يدي لك أي استسلمت إليك وانقضت لك كما يقال في خلافه نزع يده من الطاعة ومنه حديث عثمان هذه يدي لعمار أي أنا مستسلم له منقاد فليحتكم علي وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدة وفي حديث يأجوج ومأجوج قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم أي لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمر يد ولا يدان لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد فكان يديه معدومتان لعجزه عن دفع ومنه حديث سلمان وأعطوا الجزية عن يد إن أريد باليد يد المعطي فالمعنى عن يد
ماشي باش خلاص نعم شوف ابن فارس كده عليكم السلام فمن الأعمى هذا كلام شيخ الإسلام وبيعلق على القاضي أبي يعلى يقول شيخ الإسلام هذا كلام مهم في مسألة الكلام عن الخطابي يا أخوانه والبيهقي ونحو هؤلاء يقول شيخ الإسلام ونوع ثالث انتبههم ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها ولا من جهة الفهم لمعانيها وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينها من التعارض وهذا حال أبي بكر وابن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم إلى أن قال وطارة يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وعظموا مذهب السلف وشاركوا وافقوا شاركوا المتكلمين الجامية في بعض أصول البقية، ليس على أنها أصول الجامية قالوا هذه أصول إحنا نأخذ بها، لا، وإنما قالوا كلاما هذا الكلام وافق كلام الجامية في أصوله، ولكن لم يكن سبب ذلك لم يكن لهم الخبرة بالقرآن والحديث والأثار ما لأئمة السنة والحديث، ليس عندهم الدراية الدقيقة بالمتقرر عند أئمة الحديث والسنة، لا من جهة المعرفة بالتمييز بين الصحيح والضعيف ولا من جهة الفهم للمعاني، فوقعوا إيه وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ظنوا صحة بعض هذه الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ليس على أنها إيه مذهب الجهمية وهم رأوا صحة ذلك، لا، لكن كما قلنا أنهم ظنوا أن هذا الأصل أصل صحيح، ثم بان أن هذا ليس أصلا صحيحا بل هو منحة وطريقة سلك الجهمية وليس أهل السنة والجماعة، وهذا لقلة خبرة بالقرآن والحديث والآثار. نعم، عرفت من أين أتوا هؤلاء، يعني إذا الجهل بمذهب السلف وكلام أئمة الحديث وكذا في هذا الباب. الأمر الثاني ظنوا أن هذا هو الحق الذي يدان لله عز وجل به. نعم، كيف يعني؟ لا، ده دي موضع تاني، دي موضع تاني، دي موضع وده موضع. الشيخ صعب بيقصد تقسيم الأشعار عموما، الشيخ صعب يقصد الأشعار عموما، ده موضع وده موضع. نعم، صح، اللغة لا تختلف،
بعض الشروح اللغويين على المواد في المعاجم فتلقى شروحهم وهم من تأثروا بعلماء التاريخ، أما عند النقل من أصل اللغويين فالعبارات المعنى قد يختلف، قد يأتي على عدة معاني.
هذا جيد، يعني يكون هذا في شروح بعض أهل اللغة، لكن هو قد ينقل لك شواهد.
شواهد هو يقولها؟
لا، شواهد اللغة، نعم، عند المتقدمين. لكن هذا جيد، هذا يوجد في نوع، لكن يوجد في نوع آخر أيضا أو اللي احنا نريد تحريره، وهو إيه؟ هو أنك فرق بين بحث اللفظ والمفردة من جهة اللغة كاستقلال في المفردة وبين السياق. فما المراد بالسياق هذا، باللفظ في هذا السياق، هما ما لهم دخل بمثل هذه. قد يقع هنا عدم بحث عند اللغويين في هذه المسألة، إنما البحث يكون عند علماء السلف في هذا الباب، اللي هو بقى المعترك الكبير، اللي هو وبناء عليه كان المعترك الكبير هو مسألة المجاز وما المجاز.
هذا دخل في كتب اللغويين بعض العصور المتقدمة.
إيه.
اللغويين المتقدمين لم يكن عندهم هذه.
صح. ولعل هذا إن شاء الله نعمل يعني في مبحث، وقعت على مبحث واحد عن مبحث في مسألة ما يتعلق عند المفسرين، خلاف بين المفسرين واللغويين في بعض الأمور، وأيهما يقدم ووقوع هذا وصورته وكذا، لعلنا ان شاء الله يبقى يعني نقرا بحثا في هذا باذن الله. نعم، هل شيخ الاسلام له كلام في يدان لا يدان لاحد بقتالهم؟ ايه نعم، او غيره. شوف يا ابن باز كلام لكن كما قلنا ما في إشكال ليه، ما في إشكال يا إخواني اليدان بالقدرة وكذا ليه، لأنها ليست مضافة. يعني والإشكال عندنا اللي بينه وبينهم هو إيه، ها هات اليدين مضافتين ثم أول، أما المطلق هذا باب آخر، هذا باب آخر. تقول لا يد لأحد على قتالين، أو لا يدان، لأن المقصود نفي القدر، وإنما لما كانت القدرة أداتها اليد فمنهم من يعبر باليد ومنهم من يعبر باليدين، لكن هنا الإضافة، تقول يداه كذا، فهل يراد بها القدرة وهل يراد بها النعمة؟ هذا ليس يعرف في لغة العرب. لم ينفوا ايه؟ اي نعم. ايوه بس هو لا ينفون هذه، دي شيء زائد يعني، هذا شيء زائد. هو يقول لك هذا شيء زائد، انت الوارد عندك انت بتقول ان اليدين اذا سنيتا فلا تؤول. لا انا بجيب لك دليل على التاويل. هتقول بقى انت مع اثبات الصفه هو بينزعك في دين، يقول لك كيف تؤول وتثبت؟ دي نزاع اخر، دي نزاع اخر. لكن احنا بنقول هل يدان هنا اضيفتا الى احد ثم اريد بهما القدرة او اريد بهما النعمة؟ نعم هذا هو محل البحث. نعم. ذكر حديث لا يدان. ايوه ها. ايوه ما هي لا يدان يعني لا طاقة لا قدرة. يقول واليد قد تطلق بايه؟ اي نعم. لكن هو بيبقى الاشكال في ايه؟ محل البحث اللي هو التثنية. لان احنا عندنا احنا قلنا ان التثنية نص في التثنية. نص. مسن نص المسن. التثنية. اي نعم. فهو يقولك انا باول زي سائر النصوص. نقول له احنا اصلا احنا رافضين تأويلك اصلا. احنا رافضين تأويلك اللي هو نفي الصفة في المفردة وفي الجمع وفي التثنية. في المفردة وفي الجمع وفي التثنية. لكن التأويل بدون نفي الصفة نؤيدك فيه في الجمع وفي المفردة. لكن لا نؤيدك فيه في التثنية. ليه؟ لأن التثنية نص في المثنى. والمثنى لا يكون في القدرة ولا في النعمة. ليه؟ لأن لو قلنا نعمتان فالنعم كثيرة. ولو قلنا قدرتان فهي قدرة واحدة. انتبهتوا يا اخوان لتحرير البحث؟ تحرير البحث ما هو؟ يعني على هذا حتى لو قلنا يدان، لو قلنا بان يدين تطلق ويراد بها القدرة وكذا يعني وهما مثنتان، ليس انه لا يدل لاحد ان يدان هكذا مثل ايدي وكذا انها بمعنى القدرة وانها ليست مثنى يد. لو افترضنا انها مثنى يد على كلام اللغويين الآن مثنى يد فلا إشكال. ليه؟ لأنها بمعنى القدرة وكذا. لكن الإشكال في أنهما لم يضافا، ونحن عندنا يداه مفصولة لما خلقت بيدي أضيفتا، فتكون إضافة صفة إلى موصول. هم ينفون الصفة هذه أنها إضافة صفة للموصوف، حتى لو أولوا بالقدرة يقول بنفي الصفة. نحن ولو أولنا نقول بإثبات الصفة. بس الإشكال بقى هو ما هو؟ نحن في المفردة يضلي فوق قديم لصنع على عيني بتؤول مع إثبات الصفة فقبل للتأويل. طيب بما عملت أيدينا الجمع قابل للتأويل مع إثبات الصفة. المثنى هل هو قابل للتأويل مع إثبات الصفة كما هي القاعدة ولا غير قابل للتأويل قط؟ هنا أهل السنة يقول غير قابل للتأويل قط إذا أضيفت بل يداه لما خلقت بيدي غير قابل للتأويل. يعني لا نقول القدرة مع إثبات الصفة ولا نقول النعمة مع إثبات الصفة. ليه؟ لأن التأويل يمنعه ها أن الله له نعم كثيرة وليست نعمتان، أن الله له قدرة واحدة وليس قدرتان، فيمنع ذلك. ولأن المثنى نص في الايه؟ في التثنية ولا يؤول بغيرها في هذا الموضع. يبقى الفرق بين موضع التثنية وموضع الإفراد وموضع الجمع، يعني في موضع الإفراد والجمع ممكن نؤول مع إثبات الصفة، أما موضع التثنية لا نؤول، نثبت الصفة بس. فهو بيشكل علينا بأن هذا موضع هو في التأويل وهو مثنى. نقول له لكن ليست مضافة. يبقى هذا حل الإشكال. هذا إن صح أن فعلا أن السلف وافقوا على اللغة في مسألة أن اليدين هنا تثنية الإيه؟ تثنية اليد. وحينئذ نقول من هنا صح ما جاءت اللغة في هذا الباب، لكن لا يصح تأويل ذلك بالقدرة ولا بالنعمة حال الإضافة. حال الإضافة، وهو بيت القصيد في المعترك بيننا وبينكم في قول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي. يبقى إذن عندنا موضع الإفراد يؤول مع إثبات الصفة ممكن إذا دل الدليل على ذلك، موضع الجمع يؤول مع إثبات الصفة إذا دل الدليل على ذلك، موضع التثنية لا يؤول إذا أضيف لا يؤول بل يكون فيه إثبات الصفة لا غير. واضح؟ يعني المسألة دي وضحت الآن؟ ها؟ تمام. دليل ايه؟ ما هو على على وفق كلام ابن الأثير وكلام ابن منظور نعم، على وفق هذا نعم، لكن ممكن يكون مسألة يعني انما اخذتش الاسم ولا اخذ حكم لنا فيها جسد على تأويل بقى معين، على تأويل ما يكونش كالاسم الظاهر عندنا، قد يكون بقى على تأويل معين او يقال على لغة من يلزم المسلم. رسالة مدنية، رسالة مدنية، رسالة مدنية. ما لو جبنا مادة آدة يبقى تحل الإشكال، بس هو فين المادة الآدة؟ لأنها أيد، الهمزة هنا أصلية، فين الهمزة بقى يدان؟ لأنه في الأيدي، قولي الأيدي صح وبأيد صح، ليه؟ لأن من آدة، يبقى إحنا هنا الهمزة أصلية ما فيش إشكال في هذا، لكن أقول لك فين اليدان؟ فين الهمزة؟ لكن هات كده كلام شخصية في التثنية أيضا اللي هو في نفي المجاز في هذا الرسالة المدنية. نعم، ويقطع بهذا أن إذا أضيفت المثنى هنا فلا يمكن تأويل ذلك، بل هو الصفة الحقيقية. نعم، يبقى احنا عرفنا موضع النزاع بيننا، مثل موضع النزاع بيننا وبينهم في مسألة تجذب أعيننا هو إثبات الصفة لا التأويل، فموضع هنا النزاع إيه؟ التأويل فيما لو أضيفت الصفة إلى الله عز وجل، لو أضيفت اليدان أو أضيفت كذا فلا يمكن تأويله. هناك وفقناكم في التأويل لأن الموضع موضع إفراد وجمع، في موضع التثنية لا تأويل، موضع التثنية لا تأويل، هذا هو بيت هذا محل الشاهد، موضع التثنية المضاف، موضع التثنية المضاف لا يمكن التأويل فيه، موضع التثنية المضاف إلى الله عز وجل، موضع التثنية المضاف هذا لا يمكن تأويله. فلو أتيت حتى بهذه المادة وهي موضع التثنية وأولت فلأنها ليست مضافة، ليست مضافة. نعم،
يقول شيخ الإسلام، هات كذا خلي الإسلام يقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله،
هذه في الرسالة المدنية. نعم،
فقلت له فهذه تأويلاتهم؟ قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا
أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون أضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت يداك وقدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده، ولهذا لا يجوز أنه فعل الفعل بيده، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، ويقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كافي في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة، ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. قال لي فقد أوقعوا الاثنين
نفس اللغة، يعني أنا دي لا تجوز في اللغة.
قال لي فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد. قلت له هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقي، وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد.
سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان الله. يعني ليس التثنية عائدة لفعل واحد مخاطب واحد ألقيا، يعني لمثنى، وإنما هو على تكرار ألقي يعني ألقي أنت وألقي أنت. نعم.
وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول خليلي خليلي، ثم إنه
فيقول
نعم فيقول خليلي خليلي
خليلي.
وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول خليلي خليلي، ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكون موجودين كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة. قلت له
يقول إذا ضاف إلى الفعل يدان فهما يدان حقيقية، فلما يقال لما خلقت بيدي فلا ينصرف إلى غير اليدين الحقيقيتين، خلقت بيدي، ولو مجرد إلقاء الفعل يقول خلقت. نعم، لكن ما تعرفش الحديث لفظ الحديث. نعم، لا بس لعله هنا يقصد شيخ الإسلام مفاد بالقدرة وكذا وكذا في الموضع هذا لما خلقت بيدي، فلا يمكن تأويل ذلك بالقدرة والتثنية وكذا. لما في أول مبحث قال إيه أول مبحث هات كده أول شيء أول مبحث بعدها أسمع إيه بس كلام اللغويين هنا كلام إيه فيها
اي نعم. احنا قلنا يعني الحل في هذا كما قلنا ان موضع النزاع هو في الاضافة، موضع النزاع في الاضافة، فإذا سنية واضيفة فلا تكون الا في اليدين الحقيقيتين. نعم.